الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. كان البحث في حكم الخروج من الأرض المغصوبة تكليفا، قلنا أن هناك إشكالا أساسيا في أن هذا الخروج كيف يمكن أن يكون فيه مقتضى الحرمة والوجوب، معا مقتضى الحرمة لكونه غصبا على كل حال، حصة فردا من الغصب المحرم الذي ارتكبه يرتكبه المكلف بسوء اختياره، فيه أيضا مقتضى الوجوب لو فرض أنه مقدمة، لو سلمنا مقدميته للتخلص من الغصب. نحن أيضا لو فرض في موضع معين واقعا وقع مقدمة لواجبين، إن هذا أمر معقول، إذا ما هو الحكم هنا؟ هل يمكن القول بالوجوب والحرمة فيكون هم حرما هم واجبا؟ محرما باعتبار أنه غصب صدر من المكلف بسوء اختياره، فأنه يمكنه أن لا يدخل في الأرض المقصوبة، فما يبتلي بالغصب في الآن الثاني ولو بنحو الغصب الخروجي، وفيه مقتضي ذلك الوجوب النفسي أو الغيري الآخر. ومن هنا توجد هنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي، وهذه المشكلة في الواقع هي التي حيرت المحققين وجعلتهم يختلفوا في الأقوال، بحيث صار في المسألة أقوال خمسة، وجدت في المسألة أقوال خمسة تقدمت في الإشارة إليها. وقلنا أن هذه الشبهة شبهة اجتماع الأمر والنهي، ومشكلة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو الخروج. أجاب عليه السيد الشهيد بأنه هنا الحرمة تسقط بالدخول، فيكون زمان الحرمة قبل الدخول، لكن بعد الدخول يكون الزمان زمان الإيجاب النفسي أو الغيري الذي تم مقتضيه في الخروج، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي. وجعل السيد الشهيد هذا الكلام هو مبنى بحسب الفقيه قول صاحب الفصول من أنه حرام عقلا لا شرعا، لأن الحرمة الشرعية ساقطة بالدخول، لكن حرام لأن هذا السقوط سقوط عقلا، لأنه سقوط عصياني للعصيان فيستحق العقوبة عليه، وواجب شرعا لأن الوجوب الشرعي لا تم مقتضيه، ولو المقدمية الوجوب الشرعي الغيري فيكون حينئذ واجبا. إلا أن هذا الكلام اعترض عليه السيد الشهيد اعتراضين، أحدهما ما تقدم بالأمس مع جوابه، من أنه هذا وإن رفع المحظور عن اجتماع الأمر والنهي في زمان واحد على متعلق واحد، لكن يبقى المحظور بلحاظ مبادئ الأمر والنهي من الحب الولو الغيري مع البغض النفسي، وهما لا يجتمعان، والبغض ليس أمرا يسقط بالدخول، المبغوض يبقى مبغوضا لا محالة، فيلزم اجتماع الأمر والنهي بلحاظ مبادئ الحق والذي هو المحذور الأصلي في باب الأمر والنهي. هذا البيان أجاب عليه باختيار الكسر والانكسار. الإشكال الثاني أو الاعتراض الثاني الذي هو المهم، لأن هذا الاعتراض هو الذي اعترض به المحققون ودفعوا به كلام صاحب الفصول، قالوا أن هذا أساسا غير معقول، أن يكون هناك شيء محرما قبل الدخول، الخروج محرما قبل الدخول وواجبا بعد الدخول، مشروطا بالدخول، قال هذا في نفسه محال. وبين الاستحالة كلا من مدرسة المرزا بتقريبا ومدرسة المحقق والصاحب الكفاية ولعله أو المحقق الإصفهاني بتقريب آخر، لكن يمكن الجمع بينهما. مدرسة المرزا قالت أن هذا محال لأنه يلزم الجهل من قبل المشرع، بمعنى أن هذا الشارع الذي حرم الخروج قبل الدخول ثم أوجبه بعد الدخول متعلق تحريمه وإيجابه شيء واحد بحسب الفرض، وإن كان زمان التحريم غير زمان الإيجاب، التحريم قبل الدخول والإيجاب بعد الدخول، لكن التحريم قبل الدخول متعلق بماذا؟ متعلق بالخروج، بنفس الحصة الخروجية من الغاف، فمتعلقهما واحد. وهذا معناه لزوم الجهل، وأن هذا المشرع حينما حرمه إما أن كان يرى في هذا المتعلق في ظرفه يرى فيه مصلحة أو يرى فيه المفسدة، إذا كان يرى فيه المفسدة ولهذا حرمه، ولو سقطت الحرمة بالدخول مثلا من باب العاجز له إن ذنب بعد ذلك كيف يجبه؟ كيف يجبه؟ إذا كان يرى فيه المصلحة كيف يحرمه؟ إذا كان فيه مصلحة بعد الدخول فهذه المصلحة يلتفت إليها قبل الدخول أو لا. إذا كان جاهلا نعم يعقل أن يستمر هذا في الجاهل، يحصل له البداء مثلا قبلا كان يتصور أن هذا فيه مفسدة، ثم في الزمن الثاني تصور أن فيه مصلحة، فحينئذ غير رأيه، إلا أن هذا في حق المشرع الحكيم ممتنع. إذن فالمولى من أول الأمر كان يرى في الخروج مصلحة ولو بعد الدخول، فكيف يحرمه قبل الدخول؟ فإن الحرمة وإن كان زمان الحرمة قبل الدخول، لكن زمان الحرام بعد الدخول بحسب الفرض، وهو يرى أن الحرام وهو الخروج بعد الدخول فيه مصلحته، فكيف يحرمه حتى قبل الدخول؟ إذن فهذا يلزم منه الجاهل بحسب الحقيقة. هذا بيان لدس المرزا. بيان أوضح من هذا لعله عند المحقق الإصفهاني، يقول المحقق الإصفهاني أن التضاد، أن هذا لا يرفع التضاد بين الوجوب والحرمة، لأن التضاد بين الوجوب والحرمة ليس بلحاظ، ليس ملاكه اجتماع الحرمة والوجوب في زمان واحد، بمعنى أن زمان التحريم والإيجاب لابد أن يكون واحدان لكي يكون ممتنعان، بل المعيار في اجتماع الضدين أن يكون الزمان المتعلق للإيجاب وللتحريم واحدان. إذا كان زمان متعلق الوجوب ومتعلق الحرمة واحدان حينئذ يلزم اجتماع الضدين، وهو هنا هكذا، لأن زمان المتعلق الذي هو متعلق للحرمة ومتعلق للوجود هو الخروج من الدار المقصودة والغصب الخروجي، والغصب الخروجي زمانه واحد وهو زمان ما بعد الدخول. هذا الغصب الخروجي يحرمه الشارع في أي زمان ويوجبه في أي زمان آخر، إذا كان هذا الإيجاب والتحريم كلاهما متعلقان بهذا الموضوع الواحد، وهو يلزم منه لا محالة اجتماع الضدين، فإن الفعل في الزمان الواحد إما فيه مفسدة أو فيه مصلحة، لا يعقل أن يكون الفعل في الزمان الواحد هم فيه مفسدة غالبة وفعلية وهم فيه مصلحة غالبة وفعلية. إذن التحريم والإيجاب المتعلقين بموضوع واحد بمتعلق واحد في زمان واحد، هذا في اجتماع الضدين سواء كان الإيجاب والفرما أيضا في زمان واحد أو في زمانين، لأن متعلقهما واحد بحسب الفعل في زمان واحد لا في زمانين، وهذا فيه محذور اجتماع الضدين، فيه التهافت محذور التهافت. لا معنى لأن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد هم فيه مفسدة في نفس ذلك الزمان، هم فيه مفسدة غالبة، هم فيه مصلحة غالبة، هم فيه أمر هم فيه نهي، سواء جعل الأمر والنهي في زمانين أو في زمان واحد. زماني الجعلين والتحريم والإجابة، والتحريم والإجاب ليس مناطان، وإنما المناط بوحدة زمان المتعلق، وهو هنا محفوظ، هذه الوحدة محفوظة وهو محال. نعم في الأحكام الوضعية ذكرت مدرسة المرزا هنا لكلام المدرسة تتمة أنه في الأحكام الوضعية يعقل تغيير الحكم الوضعي المتعلق بموضوع في نفس ذلك الزمان في زمان آخر، كما قرأتم في الكشف الحكمي في بحث الكشف في بحث الإجازة باب الفضولي، هناك يعقل أن يكون شيء ما الزمن السابق ملكا لزيد، يوم السبت مثلا يجعل ملكية هذا المال يوم السبت لزيد وهو المالك، ثم يوم الأحد يعتبر هذا المال من يوم السبت ملكا لعامر، كما إذا كان قد باعه فضوليا من عامر في يوم السبت، والملكية لزيد مع الملكية لعامر متضادان في زمان واحد في يوم السبت. هنا جعل الملكية في يوم السبت، في يوم السبت جعل لزيد، في يوم الأحد جعل الملكية في لعامر من يوم السبت، أي جعل الملكية في يوم السبت لعامر في يوم الأحد، فجعل الملكية لعامر يوم السبت جعله متأخر زمانا، جعله في يوم الأحد، ويقال هذا المقدار يكفي في دفع التضاد بين الجعلين. من هنا قيل أن الكشف الحكمي معقول، لأن والنقطة في ذلك أن الأحكام الوضعية يكون المناط فيها نفس اعتبارها وجعلها، ليس النظر فيها إلى المجعول أو إلى المتعلق بخلاف الحكم التكليفي، فإن الحكم التكليفي يكون تابعا للمتعلق بحسب الحقيقة، وبملاك المصلحة في متعلقه أو المفسدة في متعلقه، فإذا كان متعلقه فعلا واحدا في زمان شخصي واحد، والفعل الواحد في الزمان الشخصي الواحد إما فيه مفسدة أو فيه مصلحة، إما فيه محبوبية أو فيه مرغوبية، فلا يعقد أن يكون فيه مفسدة غالبة أو مصلحة غالبة في نفس ذات الزمان، ولا يعقد أن يجعل له حكمين متفاوتين ولو في زمانين إيجاب وتحريم، إذا كان الحكمان لهذا الزمان لهذا المتعلق الواحد في الزمان الواحد فيكون فيه المحذور، إلا إذا كان من باب التخطئة والخطأ يتصور أولا أن فيه مصلحة ثم يخطأ يتبين أنه قد اشتبه فيه ليس فيه مصلحة بل فيه مفسدة أو بالعكس، وهذا خلفه. إذن فالإيجاب فالحرمة الخروج قبل الدخول ولو بأن يسقط قبل الدخول، هذه الحرمة جعلها للخروج الذي هو فعلا واحدا في زمن واحد وهو زمان ما بعد الدخول، جعل هذه الحرمة لهذه الحصة من الغاص يتهافت مع الأمر به بالخروج ولو بعد الدخول، فإن هذا الأمر مع ذاك التحريم والنهي تعلقان بالفعل في زمان واحد، وهذا محال لا يعقل. ومن هنا بهذا البيان أبطل مقالة صاحب الفصول، أبطل المحققون ومنهم مدرسة المرزا مقالة صاحب الفصول الذي قال بأن الحرمة تكون فعلية قبل الدخول بالخروج وتسقط بالدخول، ثم بعد الدخول يكون الخروج واجبا شرعا لأنه مثلا مقدمة للواجب أو واجب نفسا لأنه تخليص مثلا، قالوا أن هذا فيه نفس محظور اجتماع الضدين، هذا بتعبير المحقق الاصفهاني، أو يلزم منه التخطئة والجاهل على المولى، وهذا تعبير المرزاء من غث المرزاء مثلا، إذا فهذا يكون باطلا. ثم الغريب على مدرسة المرزاء أنه حينما ذكرت هذا الشيء حينئذ كان ينبغي بعد ذلك بحثت أبطلت هذه الفرضية صاحب الفصول الحرمة قبل الدخول، قالوا الساقطة بالدخول، قالوا أنه لا تجتمع مع الوجوب، لا يمكن أن تجتمع مع الوجوب. حينما جاءوا للوجوب نفوا الوجوب في الخروج من باب نفي انطباق العنوان الواجب على الخروج النفسي، قالوا أن التخليف الذي يكون مثلا واجبا أو رد المال لا ينطبق على الخروج، بل الخروج سبب مثلا لما يلازم التخليف. وأيضا أنكروا الوجوب الشرعي الغيري بملاك أن الخروج لا يكون مقدمة للواجب، بل يكون مقدمة للازم الترك الواجب. وهذا معناه أنه لو كان الخروج اتفاقا، لو كان الخروج ينطبق عليه عنوان واجب نفسي أو غيري لكان واجبا فيه وجوب شرعي. نحن نسأل من هؤلاء لو كان اتفق أنه صار مقدمة، إما بالبرهان الذي تقدم أن هنا مقدمة واقعان لترك الأصل الآن الثالث الذي هو ملازم مع الكون خارج الدار، ومقدمة أحد المتلازمين مقدمة للازمه العدمي أيضا، أو اتفاقا صار مقدمة لواجب، كما لو دخل في أرض مغصوبة وكانت هناك أرض مباحة فحينئذ هنا، وكان هناك غريق إنقاذي يتوقف على أن يخرج من هذه الأرض المغصوبة لكي يستطيع أن ينقذه، بحيث واقعا أصبح الخروج من الأرض المغصوبة مقدمة للإنقاذ كما هو مقدمة، فصار مقدمة لواجب. كم فيه المقتضي للوجوب الغيري أو النفسي، فإنه لم يدعوا هؤلاء استحالة أن يتم فيه مقتضي الوجوب الغير الوجوب الشرعي الغيري أو النفسي، إذن فيمكن أن يكون فيه مقتضي. يعني نسأل من هؤلاء الذين أشكلوا على صاحب الفصول بهذا الإشكال، أنه لو تم مقتضى للوجوب الغيري أو النفسي الشرعي في هذا الخروج في موردين، فماذا يقولون؟ هل يقولون بأن هذا الفعل حينئذ من أول الأمر لم يكن محرما، أو كان محرما وسقطت حرمته والآن أصبح واجبا؟ إذا قالوا بمقالة صاحب الفصول مثل هذه الحالة، إذن هذا معناه بطلان برهان إشكالهم هنا. وإذا كانوا يرون هذه الاستحالة، إذن في مثل هذا المورد لابد أن يقولوا بارتفاع الحرمة من وعدم ثبوتها حتى قبل الدخول، وحينئذ إذا تم هذا فهذا يثبت كلام المرزا والشيخ الأنصاري قدس سره من أن الخروج من أول الأمر لم يكن محرما، ونتيجته أنه لا يمكن أن يعاقب عليه، لأنما لا يكون محرما لا قبل الدخول لا بعد الدخول، لأنه بعد الدخول يوجد ملاك للوجوب الغيري أو النفسي للخروج، ولا قبل الدخول لاستحالة أن يكون محرما قبل الدخول، يلزم الجاهل ولا يرى هذه المصلحة التي تكون بعد الدخول متحققة في الخروج، إما مصلحة نفسية أو غيرية. فإذا يراها إذن لا يعقل أن يجعل حينئذ تحريما حتى قبل الدخول للزوم التهافت أو الجاهل أو جماع الضدين لوحدة المتعلق في التحريم والوجود. حينئذ لا بد أن يقول بأنه لا حرمة من أول الأمر، وحينئذ يتم مقالة الشيخ من أن الخروج من أول الأمر لم يكن محرما، ولعل هذا هو السبب فلا يعاقب عليه أيضا، لعل هذا هو السبب في الذي جعل المرزا يختار هنا أن الخروج من أول الأمر ليس محرما ولا يعاقب عليه، لأن من أول الأمر المولى يرى فيه مصلحة، ولو مصلحة الواجب النفسي الذي هو يقول منطبقا هنا وهو التخليص، أو مصلحة الواجب الغيري وهو المقدمية لواجب آخر. إذن فمن يشكل بهذا الإشكال على صاحب الفصول وعلى من يقول بالحرمة قبل الدخول ثم الوجوب بعد الدخول، من يرى إشكال التخافت أو التخطئة واللزوم الجاهل أو إشكال اجتماع الضدين بالإحاضة وحدة المتعلق، لا يمكن حينئذ في المقام أن يبني على عدم الوجوب الشرعي من باب أن عنوان أن ملاك المقدم غير تام أو عنوان التخليص ليس منطبقا، لأن هذا معنى أنه لو تمت المقدمية في موردين أو صدق عنوان من عناوين الواجب بالوجوب النفسي على الخروج، حينئذ ماذا يصنع؟ يقول بالجمع بين النقيضين والتهافت، هذا مستحيل، لابد أن يدعي ارتفاع الحرمة من أول الأمر ووجود هذا الملاك فيه. فإذا ادعى ارتفاع الحرمة إذن فلا عقابة أيضا، لأنه لا حرمة لا بعد الدخول ولا قبل الدخول، وحيث لا حرمة لا عقوبة، فلا موضوع لقاعدة الاضطراب بسوء الاختيار ما في الاختيار، لأن هنا لم يضطر إلى فعل حرام، لأنه متى كان حراما الخروج بعد الدخول؟ خب ليس حراما قبل الدخول، إذن لم يكن حراما لاستحالة حرمته، فكيف يثبت حينئذ العقوبة؟ يثبت أن هذا يعاقب على دخول على خروجه أيضا لأنه دخل بسوء اختياره. هذا إشكال يتسجل على كل من كل إنسان يرد يرى الاستحالة هنا ويرى أن عدم الوجوب لعدم تحقق ملاكه ومقتضيه من المقدمية أو العنوان الواجب النفسي، وهذا يعني بحسب الحقيقة أنه لابد أن يلتفت هؤلاء إلى أن هذا التخافت المدعى فيه إشكالهم، وأنه لأنه لا إشكال أنه قد يتحقق في الخروج مقتضي بالوجوب ولو أن يكون في مورد ما اتفاقا مقدمة لواجب أو مصداقا لعنوان واجب بالوجوب النفسي، فإن هذا ليس مستحيلا بلا إشكال ممكن. فإذا كان ممكنا فماذا يقول حينئذ هذا الشخص في ذاك المورد؟ في ذاك المورد هل يرفع يده عن التحريم أو لا يرفع؟ إذا لم يرفع يده عن التحريم وأن هذا يعاقب يلزم هذا التهافت، أن المولى حينئذ كيف حرم وكيف أوجب، وإذا لا يرفع يده عن التحريم لا يبقي حتى قبل الدخول، إذن فأين ارتكاب الحرام؟ لأن هذا لم يكن محرما لا سابقا ولا لاحقا. يتم حينئذ القول الذي نسب إلى الشيخ الأنصاري اختاره المرزا من أن الخروج ليس إلا واجبا شرعيا وليس محرما ولا معاقبا عليه من أول الآن، ليس فيه إلا مصلحة في نظر المولى، ولو بالحال ما بعد الدخول يكون فيه مصلحة فلا يمكن تحريمه من أول الآمر، فلا بد أن يختار ذاك القول، لا أنه يختار قول صاحب الكفاية من أنه فيه الحرمة عقلان والوجوب عقلان بحيث يعاقب لأنه ارتكب الحرام بسوء اختياره. كيف ارتكب الحرام بسوء اختياره إذا كانت الحرمة غير موجودة سابقا؟ إذا كان يرى وجودها سابقا وسقوطها بالدخول الوجوب غير موجود، حينئذ لا بد أن نقول الوجود يمتنع أن يكون موجودا، لا أنه لا يكون موجودا لأنه ليس مقدمة أو لأنه ليس مصداقا للغاية، بل لا بد أن يقول بأن الوجوب حينئذ يمتنع أن يكون واجبا ولم يكن برهانا على الامتناع. فإننا حينما نلاحظ رده لمقالة صاحب الوصول فصول أو لمقالة الشيخ الأعظم بوجوب الخروج شرعا إما نفسيا أو غيريا، يناقش في انطباق العنوان الواجب أو يناقش في المقدمية لا في إمكان أصلا أن يكون واجبا، هذا تسجيل إشكال على بعض الأعلام في هذه المسألة. والصحيح هو أن هذا الإشكال أساسا غير صحيحين، أي لا امتناع في أن يكون الخروج محرما قبل الدخول وواجبا بعد الدخول، هذا التخافت أو لزوم التخطئ والجاهل على المولى أو لزوم اجتماع الضدين بلحاظ وحدة المتعلق للتحريم والإيجاب، وإن كان زمانهما متعددا لكن متعلقهما الفعل وهو الخروج في زمان واحد، هذا الإيراد غير تام، وأنه لا يوجد أي استحالة في أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد وهو هنا الخروج محرما ومنهيا عنه قبل الدخول، لكن يسقط مثلا الحرمة بالدخول سقوطا عصيانيا ويصبح واجبا بوجوب مشروط بالدخول لتحقق ملاك للوجوب الغيري او النفسي فيه مشروطا بالدخول بعد الدخول بنحو الواجب المشروط، يكون فيه ملاك للوجوب النفسي او الغيري فيوجبه المولى بعد الدخول مشروطا بالدخول. ولا تهافت بين هذين الحكمين، الحكم بحرمته مطلقا قبل الدخول والحكم بوجوبه مشروطا بالدخول، لو دخل وعصى وسقط ذات الناس يجب عليه ان يخرج. هنا هذا الحكم هذان الحكمان التحريم قبل الدخول والايجاب المشروط نفسيا او غيريا مشروطا بالدخول، هذان الحكمان لا تهافت بينهما، هذا هو روح الحل للاشكال الاساسي هنا في هذه المساله والتي سببت هذا كما قلنا سببت هذه الاقوال المختلفه. والوجه في عدم الاشكال هو انه هنا لا يلزم الجاه ولا يلزم ان يكون الشيء الواحد، هم فيه مفسدة غالبة هم فيه مصلحة غالبة، وهذا تهافت لا يلزم هذا التهافت ولا الجاه. لماذا؟ لان الخروج الواقع الخروج فيه مفسدة، الا ان هذه المفسدة والمفسدة مطلقة ليست مقيدة بزمان، ها الخروج في هذا الزمان فيه مفسدة، إلا أن هذا الخروج الذي فيه مفسدة المولى لوجود المفسدة فيه سوف يحرمه أي يأمر بتركه، يحول التحريم إلى الأمر بالترك لكي يكون أوضح، فإن الحرام يطلب من المولى تركه لا محال، يريد تركه. ترك الخروج له بابان، تركه بترك الدخول هذا احد البابين، الخروج يترك لو لم يدخل، فان المكلف لو لم يدخل في الساعة الاولى لو ترك الدخول في الساعة الاولى فسيترك الخروج من الغرف في الساعة الثانية لا محالة. إذن سيكون الخروج من في الساعة الثانية الذي كان يتحقق لو كان قد دخل منتركا من قبله بترك الدخول، هذا الترك ترك الخروج بترك الدخول هو المطلوب المولوي، ويكون ترك الدخول قيدا في الترك الواجب لا شرطا للوجوب، من شرائط الواجب لا من شرائط الوجوب، أي أن المولى يريد هذا الترك، يريد الترك المقيد بعدم الدخول، يريد هذا الترك بإرادته أيضا يكون مقدمة أيضا مرادة، يعني يطلب منه بالفعل أن لا يدخل لكي لا يخرج، ولهذا في تركه للدخول يوجد هناك في الواقع طلبان للمولى، طلب للحاض نفس الدخول، فإن الدخول أيضا غصب، وهذا طلب نفسي أو حرمة نفسية في الدخول، وطلب لترك الدخول مقدمة لترك الخروج، وهذا طلب غيري، يعني في ترك الدخول يوجد مطلوبيتان للمولى، مطلوبية نفسية لأن الدخول بنفسه إذا غصب فتركه مطلوب، حرام فتركه مطلوب، ففيه مقدمية أيضا لأن ترك الدخول يحقق ترك الخروج من هذا الباب لا محالة، ويكون مقدمة لترك الخروج فيكون مطلوبا غيريا. إذن فالمولى يريد ترك الدخول ترك الخروج من ناحية ترك الدخول، هذا باب، ويوجد باب آخر لترك الخروج أي لعدم تحقق الخروج، وهو أن لو إذا دخل فإنه إذا دخل أيضا يمكنه أن يترك الخروج فإن يبقى في الأرض المقصوبة فلا يتحقق خروجه، يبقى في الدار المقصوبة فيحقق الغصب المكفي لا الغصب الخروجي مثلا، إن هذا أيضا ترك للخروج، إلا أن هذا الترك للخروج ليس فيه مصلحة، ليس هذا الترك في صالح المولى لكي يطلبه، بل عدمه في صالح المولى وفعل الخروج في صالح المولى، لأنه حينما يتركه بترك بعد الدخول معناه يبتلي بالبقاء في المكان المقصود ويبتلي بالضرر الأعظم بمسألة الأكثر. فالمولى هذا الترك للخروج بعد الدخول لا يطلبه ولا يجب فيه تلك المفسدة، بل يجب فيه مصلحة، يجب أن هذه مصلحة إيجاده إيجاد هذا الخروج أكثر من مصلحة تركه. إذن فما يكون فيه المفسدة الغالبة ترك الخروج بترك الدخول، هذه الحصة من ترك الخروج فيه مفسدة غالبة، وما فيه مفسدة مغلوبة أو فيه مصلحة غالبة إنما هو فعل الخروج على تقدير الدخول، أي ترك الخروج على تقدير الدخول الذي هو الحصة الأخرى للترك المقرونة بالدخول لا بعدم الدخول. هذه الحصة الثانية للترك لترك الخروج المولى لا يرى فيه تلك المصلحة الغالبة لكي يطلب هذا الترك، وبالتالي أو يرى في فعله المفسدة الغالبة لكي يطلب هذا الترك، بل يرى أن المفسدة هنا مغلوبة. إذن فبحسب الحقيقة وإن شئتم بتعبير عرفي الغاص الخروجي فيه مفسدة الغاص مفسدة تامة للغاص، وفيه مصلحة عدم بعد الدخول، فيه بعد ما يتحقق الدخول فيه مصلحة التخلص عن الغصب الزائد والضرر الأزياد وهو المكر في الأرض المقصودة. وهذه المفسدة مع تلك المصلحة المولى يمكنه أن يحصلهما معا، يمكنه أن يحصلهما معا، وذلك بأن يحرم على المكلف الغصب الخروجي قبل الدخول، يحرمه تحريما مطلقا، لكن في نفس الوقت يأمر بالخروج على تقدير الدخول. فإن هنا هذين الحكمين التحريم المطلق قبل الدخول والإيجاب المشروط بالدخول سوف يحفظ للمولى كلا غرضين، لأن المولى حينئذ المكلف إذا امتثل التحريم حقق ترك الدخول خروج بترك الدخول يكون قد حصل للمولى تجنبه عن المفسدة، وأيضا لم يفوت عليه المصلحة، لأن المصلحة كانت مشروطة بالدخول وهذا لم يكن، والدخول شرط في الاتصاف، يعني تلك المصلحة تتحقق إذا دخل، أما إذا لم يدخل لا موضوع لها، فلم يفوت على المولى مصلحة أصلا، بل ارتفع موضوع المصلحة، فارتفاع موضوع المصلحة ليس فيه تفويت كما قرأته في بحث الواجب المشروط. والإيجاب المشروط حينما يأتي هذا الإيجاب المشروط يأتي بعد ما كان التحريم وتلك المفسدة قد عصيت بالدخول، لأن لا قلنا بالدخول تحقق عصيان، حينئذ المولى لماذا يفوت هذه المصلحة الأخرى فيأمر بها مشروطا؟ فلا تخافت ولا تنافي بين هذين الحكمين التحريم للخروج قبل الدخول والإيجاب للخروج مشروطا بالدخول بنحو الواجب المشروط. التحريم المطلق للخروج قبل الدخول والإيجاب للخروج مشروطا بالدخول بنحو الواجب المشروط، لا تهافت بينهما أصلا، لأنهما يحركان، لا تهافت بينهما لا من حيث عالم المفسدة والمصلحة، ولا من حيث عالم الحب والبغض، ولا من حيث عالم الأمر والنهي، في المراكز الثلاثة لا يوجد هنا تهافت بحسب الحقيقة. أما في عالم المفسدة والملاكات المفسدة والمصلحة، فلأن المولى يرى أنه لو لم يدخل هذا المكلف فلم يتحقق منه الغصب الخروجي، يكون قد حقق المصلحة، فيريد تحقيق يعني تجنيب المكلف من المفسدة الموجودة في الغاز من خلال هذا الباب، فيفوت فيمنع عن المولى وقوعه في المفسدة أو وقوع نفس المكلف في المفسدة الذي لا يمنع عنه المولى، فيكون بهذا قد هذا الباب هو الذي يفيد النهي هنا، التحريم الموجود هنا يفيده في أن يجنبه من هذه المفسدة بلا أن يفوته مصلحته، فيرى أنه في فرض أن لا يدخل يكون قد تحقق اجتناب المفسدة في الغصب الخروجي أيضا يطلب هذا. ومعنى تحريمه قبل الدخول طلبه لهذا الترك، فترك الخروج بترك الدخول مطلوب للمولى لأن فيه تجنيب المولى من هذه المفسدة، وهذا يطلبه. وحينما يدخل يرى حينئذ أنه هناك مصلحة أقوى تعرض تقتضي سد باب عدم الخروج الآخر، وهذا باب آخر ليس الباب الأول، هذا عدم الخروج بالدخول لا عدم الخروج بعدم الدخول. فهناك بابان بحسب الحقيقة، أحد البابين يحقق المفسدة يمنعه المولى، والباب الآخر يحقق المصلحة يوجبه المولى، وإيجابه لا يكون منافيا مع ذاك السد والغرق لذاك الباب، لأن ذاك الباب يرفع موضوع هذه المصلحة حينما يحققه المكلف بعدم الدخول، يرتفع موضوع المصلحة لا أن المصلحة موضوعه تحقق لم يحققه المكلف. فلا تهافت في مركزي المصلحة والمفسدة، أحد البابين فيه بحسب الحقيقة حفظا للمفسدة يعني عدم الوقوع في المفسدة فيأمر به، والباب الآخر ليس فيه تفويت للمصلحة فلا يحرمه بل يأمر به، ولا يكون حينئذ بينهما من حيث المفسدة والمصلحة. فالمفسدة والمصلحة لم يكونا في غلق باب واحد لكي يلزم حينئذ أن يكون هناك جهل مثلا للمولى. من حيث المحبوبية والمرغوبية هنا السيد الشهيد حل هذا بوجود الكسر والانكسار، لأن هذا فيه كسر والانكسار، ولكن هناك جواب آخر سوف نحن نشير إليه. حتى لو لم نقبل الكسر والانكسار أيضا يوجد جواب آخر في مسألة اجتماع الحب والبغض في موضوع واحد سوف يأتي. بالنسبة للأمر والنهي، الأمر والنهي استحالة اجتماعهما ليس من ناحية نفس اعتبارهما بل من ناحية محركيتهما. الأمر والنهي متضادان من حيث أن الأمر بشيء يقتضي التحرك نحو إيجاده، والنهي عن شيء يقتضي التحرك نحو تركه، ومحركيتان متضادتان في شيء واحد. هذا أيضا هنا ليس فيه محظور. لماذا؟ لأن أولا لأن الوجوب مشروط بالدخول والحرمة ساقطة بالدخول، فلم تجتمع المحركيتان في زمن واحد، بل لم يجتمع الحرمة والوجوب في زمن واحد، فالمحركية هنا لم تستقع تلك المحركية. وثانيا حتى لو كانت الحرمة أيضا موجودة هنا بحسب الحقيقة، هذا بابه باب التحريم لجامع الغاص والأمر بتحقيق فرد منه على تقدير عصيان ذاك الناهي بالدخول، الذي هذا الدخول يوجب تحقق جامع الغاص على كل حال من هذا المثلث. وهذا نظير الأمر بالجامع والنهي عن الفرد الجامع البدلي. كيف هنا قلنا أنه من حيث الحب والبغض قد يكون كسر الانكسار، ولكن مع ذلك يكون النهي المولوي معقولا، لأن النهي المولوي هناك يمكن أن يكون محركا مع حفظ محركية الأمر بالجامع. كذلك هنا النهي عن الجامع والأمر بالفرد من هذا الجامع على تحرير تحقق الدخول الذي هو زمان عصيان النهي عن الجامع، هذا يعقل محركيتهما، لأنه يحفظ للمولى على كل حال إحدى الأمرين. المولى لا يفوته كلا الأمرين، بالدخول قد وقع في مفسدة غصب الخروج، حينئذ لو لم يأمره بالخروج سوف يبتلي بتفويت مصلحة الخروج الذي أصبح واجبا نفسيا أو غيريا. المولى هنا لماذا لا يحفظ؟ يحفظ حينئذ. وإن شئتم قلتم أن هذا يرجع إلى الأمر بغلق ذاك الباب دون غلق الباب الآخر، لأن هذا يكون هو الذي فيه جمعا بين كلا الحيثيتين اللتين يطلبهما المولى. فلا يوجد تهافت بين الأمر والنهي، بين الحرمة الساقطة بالدخول والأمر المشروط بالخروج، الأمر بالخروج المشروط بالدخول، بين هذين الأمر والنهي لا يوجد أي تهافت لا في المحركية ولا في المفسدة والمصلحة، لأنه ظهر أنه يرجع بحسب الحقيقة إلى أن المولى هناك يريد سد ذاك الباب لكي لا تتحقق المفسدة ولا يتحقق أيضا فوات مصلحة، لأنه لا موضوع للمصلحة الفائتة لم يتحقق موضوع المصلحة وشرط الاتصال بالمصلحة. ولكن لو عصاه المكلف وحققه المولى هنا يريد مصلحته حينئذ، هذه المصلحة التي تتحقق في الخروج لماذا لا يأمر به، لابد أن يأمر به. فلا يوجد تهافت بين النهي الساقط للدخول والوجوب للخروج المشروط بالدخول، لا يوجد تهافت بينهما بأي في أي مركز من هذه المراكز، إلا في الحب والبغض، بأن يقال أنه على كل حال هذا الفعل الواحد حينما يتحقق هم محبوب مبغوض بذلك النهي السابق، وهم مبغوض بذلك النهي السابق، وهم محبوب بالحب الذي بحب الأمر الوجوب المشروط بالدخول، لأن الدخول تحقق، الشرط للاتصاف بالمحبوبية تحقق، فيكون محبوبا ومبغوضا. وهذا الذي أجاب عليه السيد الشهيد بمسألة الكسر والانكسار، وأنه نلتزم لأنه بعد الدخول صحيح كان فيه مبغوضية، لكن المحبوبية باعتبار أهميتها تغلب. إلا أن هذه الغلبة لا تعني أن ذاك النهي لم يكن صحيحا من أول الأمر، بل كان صحيحا وكان محركا، لأنه كان يؤدي إلى أن المكلف كان لا يدخل فلا يفوت على المولى لا المصلحة لارتفاع موضوعها، ولا يقع في المفسدة أيضا، لأنه كان حينئذ ذاك النهي محركا للمكلف في عدم الدخول، وبالتالي عدم الخلاص في الخروج بالدخول، فيكون محققا مجنبا له عن المفسدة. إذن المولوية في هذا النهي وفي هذا الأمر المشروط والمحركية لا تهافت بينهما، وفي المحبوبية والمبغوضية يلتزم بالكسر والانكسار. وهناك جواب آخر بلحاظ دفع مشكلة اشتباه المحبوبية والمبغوضية، ويمكن أن نستفيده من كلام السيد الشهيد في الواجب المشروط. فإن الواجب المشروط هناك تقدم عن السيد الشهيد أنه في بلحاظ عالم المبادئ والحب لا بلحاظ عالم الجعل والاعتبار، مرجعه إلى حب الجامع لا حب الجزاء على تقدير الشاب. فإن الحب التقديري قال هنا غير معقول، الحب إما موجود أو ليس، مبادئ الجعل إما فعلية أو ليس فعلية، معلقة ومشروطة غير معقول. هناك هذا حل هذا الإشكال بأن الحب حب للجامع بين عدم الشاب أو الجزاء على تقدير الشاب، وهذا الحب إذا كان متعلقا بالجامع فيرفع أصل إشكال اجتماع الحب والبغض في شيء واحد. فإن المبغوض إنما هو الجزاء، والمحبوب هو الجامع بين عدم الدخول أو الجزاء على تقدير الدخول أو الخروج على تقدير الدخول. وحب الجامع لا يسري كما تقدم منا أن حب الجامع لا يسري، يبقى على الجامع. فهذا جواب آخر أيضا يمكن أن يجاب به لحاظ مبادئ لزوم اجتماع الضدين، بلحاظ المحبوبية والمبغوضية. ويمكن جواب ثالث أن يقال، وإن كان فيه تأويل لظواهر الأدلة، وهو أن يقال أن المبادئ هنا هكذا، أن مرجع هذا النهي نؤول النهي نرجعه إلى الأمر ولو بلحاظ المبادئ، وهذا يكفي. مرجع هذا النهي عن الحرمة قبل الدخول إلى إيجاب ومحبوبية الترك للخروج المقيد بترك الدخول، المولى يطلب ويحب ترك الخروج المنوط المقرون، هذه الحصة من الترك يطلبها، ويكون محبوبية وإرادة هذه الحصة مبرزها النهي المطلق عنها قبل الدخول، يريد ترك الخروج بالدخول بترك الدخول، الترك للخروج المقرون بترك الدخول هذا يريده إرادة مطلقة، والمكلف قادر على تحقيق هذا لأن لا يدخل، فله حب للمولى أو إرادة بأن يترك المكلف الخروج أو الحصة الغصب الخروجي بترك الدخول، الغصب الدخولي يريد هذا الترك، وإرادته لهذا الترك هو الموجب لتحريمه، فمتعلق الإرادة إنما هو متعلق الحب والبغض، متعلق المبادئ عبارة عن هذا، حب الترك للخروج المقرون والمقيد بترك الدخول، وحب الخروج مقرونا بالدخول، وليس بين هذين المبدأين بين هذين المحبوبين لا يوجد تهافت، فهو يحب الخروج على تقدير الدخول، ويحب ترك الخروج المقرون هذا الترك لعدم الدخول، لا أن عدم الدخول شرط في حبه، شرط في محبوبه، ولهذا يكون الحب فعليا لا مشروطا، ولهذا يكون عاصيا حينما لا يحقق هذا الترك. وهذان مركزان للحب والبغض وللنصرة والمصلحة، ولا يوجد هناك تهافت حتى ولا بلحاظ الحب والبغض ولا بلحاظ الأمر والنهي. إذن فلا محذور في هذا الذي يقوله صاحب الفصول، بل الوجدان إلى القاضي أنه قد يتحقق في مورد هذا العمل الذي أشرنا إليه في الإشكال الأول على مدرسة المجزاء، أنه قد يتحقق عنوان، قد ينطبق عنوان فيه مصلحة نفسية أو غيرية على الخروج بعد الدخول بسوء الاختيار. فماذا يقال هنا؟ هل يقال بأن هذا يجب ارتفاع الحرمة من أول الأمر، وبالتالي لا يكون حينئذ معاقبا على غصب الخروجي، معنى كان يمكنه أن لا يدخل، وفرضه دخل في الأرض المقصوبة وصار خروجه مقدمة لإنقاذ الغريق الواجب يقينان، أو صار خروجه بنفسه مصداقا لأنه